شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخوتي أخواتي أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنتم الآن على موعد مع درس التفسير مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن والفتن، ونتابع مع سورة النحل. نستمع إن شاء الله تعالى بعد قليل للآيات التي سنستمع إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى، وبعد الاستماع إلى هذه الآيات نبدأ مع الدرس بإذن الله مع شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، في هذه الشبكة المباركة والشبكات المتعاونة معها، السلام عليكم جميعا. ونحن الآن مع هذا الدرس الذي نرجو من الله جل وعلا أن يكون مباركا وأن نوفق فيه لانتهاج الحق، وأن يطلق ربنا جل وعلا ألسنتنا بالحق المرضي عند الحق سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة لافتا أنوار الناس خصوصا الذين كفروا أن رب العالمين فضل بعض عباده على بعض في الرزق، وأن المفضل لا يرد الرزق على المفضل عليه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، أي لا ترضون أن تردوا ما أعطاكم الله جل وعلا على مملوكيكم، فكيف تنسبون لرب العالمين ما لا يليق مما تنزهون عنه أنفسكم وتنسبونه لرب العالمين. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. تستنكفون من أن تردوا على مملوكيكم ما أنعم به رب العالمين عليكم، وأنتم وإياهم مملوكون لرب العالمين جل وعلا، وتنسبون لرب العالمين ما هو منزه عنه من الأولاد والأنداد والنظراء وغير ذلك، فهذا يدل على سخافة العقول وعلى البعد من الحق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذا تعجيب من حال هؤلاء وإنكار عليهم في نفس الوقت. أفبنعمة الله يجحدون، أي يجحدون نعم رب العالمين التي هي ظاهرة مكشوفة لا يمتري فيها أحد ولا يشك، ونعم الله جل وعلا لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذا مما امتن به رب العالمين على عباده، أو جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، والمرأة من جنس الرجل وهما من أبناء آدم، يسكن إليها، جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة قال كثير من أهل العلم أبناء البنين، وقال بعض أهل العلم الحفدة هم أبناء الأزواج من غيره، معناها أبناء المرأة للنساء من غير الأزواج. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أي رزقكم جل وعلا من الحلال، والطيبات هي الحلال، رزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، أي مع أن رب العالمين أسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة وبينها لهم، يؤمنون بالباطل، والباطل عبادة الأصنام من دون رب العالمين، وهذا من أشد الباطل بطلانا والعياذ بالله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي يكفرون بنعم رب العالمين، وكفران النعم جحدها، والكفر أصله الجحد والستر والتغطية. وبنعمة الله هم يكفرون، فهذا مما أنكره رب العالمين عليهم إنكارا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الكفر والضلال، وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وهذا مما نعى رب العالمين جل وعلا على هؤلاء الكافرين: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. وهذه هي حقيقة الأصنام، لا يملكون رزقا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يتكلمون ولا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، فالله جل وعلا يضرب الأمثال لما شاء، ولا تضرب له الأمثال، وكيف تضرب الأمثال لرب العالمين وهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، الذي يدعي أن هذا ربا ضرب الأمثال لرب العالمين ووقع والعياذ بالله في شرك الردى. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم وعلمه محيط بكل شيء وأنتم لا تعلمون، ولو علمتم لما نسبتم لرب العالمين ما نسبتم له مما هو منزه عنه، ولما عبدتم من دون رب العالمين سواه. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله جل وعلا هذا المثل العظيم، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله هذا المثل العظيم، وضرب الأمثال كثر في القرآن، وفائدة ضرب المثل تقريب معقول متصور في العقل بمحسوس مجرب. ومن أول مثل ضرب في القرآن على الترتيب المصحفي هو المثلان الماء الناري والمائي المثلان هما المثلان المائي والناري المضروبان للمنافقين في أول سورة البقرة. وكذلك ضرب رب العالمين المثلين المائي والناري للمؤمنين في سورة الرعد، وضرب المثلان النور والظلمات والسراب، النور لقلب المؤمن في سورة النور، وضرب للكافرين مثلان بالسراب والظلمات للتابعين والمتبوعين في سورة النور أيضا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والمثل الأول المضروب للكافرين فيها والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا للمتبوعين وللتابعين أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهنا ضرب هذا المثل للذي يعبد الوثن من دون رب العالمين والذي يعبد رب العالمين، أو هما مضروبان للرب جل وعلا وللأوثان المعبودة من دون الله جل وعلا. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، والتباعد قائم والأمر واضح جلي. فالعبد المملوك لا يقدر على شيء لأنه مصرف من قبل سيده وهو ضعيف ومقود، والذي رزقه رب العالمين رزقا حسنا وهو الذي رزقه الله جل وعلا الإيمان والتقوى والاستقامة على الحق، من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا لا يشبه الذي يقوده غيره والذي يلتجئ إلى غيره والذي يتحكم فيه سواه. ورب العالمين هو المنعم المتفضل وهو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو المعبود بحق لا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوون؟ الحمد لله، لما كان الأمر واضحا جليا واتضح في هذا المثل المضروب أتبع ذلك بقوله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وهذا لأن علمهم لم يبلغ بهم أن فرقوا بين المعبود حقا والمعبود بباطل، ورب العالمين علمه محيط بكل شيء. قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، فهم لا يعلمون والعياذ بالله، ولو علموا لما وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي من وقع فيه ومات عليه لا يغفر الله جل وعلا له، وهو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا المثل أيضا مضروب للوثن المعبود من دون رب العالمين وللرب جل وعلا. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أي ثقل على صاحبه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأنه أبكم ولأنه ضعيف ولأنه لا يفرق بين حق وباطل ولا بين نافع وضار. ما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، الذي عليه أكثر أهل التفسير أن هذا المثل أيضا مضروب للرب جل وعلا وللمثل وللوثن المعبود من دون الله. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل أي ثقل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو الرب جل وعلا وهو على صراط مستقيم؟ إن ربي على صراط مستقيم كما قال جل وعلا. وقيل العبد المملوك المضروب به المثل هو عبد لعثمان بن عفان، والذي يوجهه عثمان ولا يأتي بخير لأنه كان يلوم عثمان على الإنفاق وكان لا يأتي بخير، وهذا وإن كان سائغا وممكنا، وقال به بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، وشهره ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله، فهو من الممكن، ولكنه يؤدي نفس المعنى الذي مال إليه كثير من أهل العلم الآخرين. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا استواء بينهما. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ولله غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما، لأن علمه محيط بكل شيء. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي في السرعة، لأن الله جل وعلا بيّن أن هذه الساعة تأتي بغتة، والساعة المراد بها القيامة. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي مثل الوقت الذي يوضع فيه الجفن على الآخر، أو هو أقرب من ذلك. وقد قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. وقد أكثر القرآن من ذكر الساعة لتكون حاضرة في أذهان المتلقي المؤمن الذي يمر على هذا القرآن، يعلم أن وقت الجزاء والحساب قريب، وأنه يأتي بغتة، وأنه يحاسب فيه الإنسان على الحقير والجليل والنقير والقطمير وأقل من ذلك، وأن رب العالمين علمه محيط بكل شيء، وأن جميع أعمال العباد وأقوالهم مدونة لا يغيب منها شيء، والله جل وعلا واسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وهذا أمر لا شك فيه، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، والجملة مبدوئة بأداة التأكيد إن المشددة، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الإنسان يخرج من بطن أمه على الوصف الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجكم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الإنسان يخرج من بطن أمه على هذه الحال لا يعلم شيئا. وجعل لكم السمع، وهذا من نعم رب العالمين، وهو أيضا من الأمور التي تدل على قيام الحجة لرب العالمين على عباده. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع يوحد في القرآن دائما لأنه من المصادر وهي لا تثنى ولا تجمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وهي القلوب لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعم رب العالمين بصرفها في طاعة المنعم جل وعلا، وهذه حقيقة الشكر أن تصرف النعمة في طاعة المنعم جل وعلا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع قال فيه: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، والمراد به سماع الانتفاع. والأبصار هي التي يدرك بها الإنسان حقيقة الأشياء على صورها، والأفئدة هي محل التفكير، وهي التي يعرف بها الإنسان الأمور وتميزه عن بقية الدواب. والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعم الله، فتعلمون العلم وتتعلمونه وتعملون بمقتضى ما علمتم وتسارعون إلى الخيرات، وهذا ما أمركم به رب العالمين ومهد لكم الطرق إليه وجعلكم تسيرون على حسب ما أعطاكم من الإيمان والتوفيق على هذا الطريق المؤدي إلى رضا رب العالمين. فمن الناس من يسير ببطء، ومنهم من يسير بسرعة، ومنهم من هجيراه أن يكون دائما بالمرصاد لكل عمل يقربه من رب العالمين، ومنهم من يعمل هذا ويخلط عملا صالحا وآخر سيئا إلى غير ذلك. والحجة قائمة على الجميع، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله شيخنا على هذا العرض الطيب الذي استمعنا إليه، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يتقبل منه وأن يجعلها العمل في ميزان حسنات أعمالنا وعمله، إنه ذلك القادر عليه. الآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة ونعود إلى الشيخ للإجابة على هذه الأسئلة التي وردت في هذه الحصة وفي هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان في الصلاة؟ هذه المواضع أربعة، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها من حديث عبد الله بن عمر، وانفرد البخاري بالرابع من حديث ابن عمر أيضا. فالموضع الأول هو عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند تكبيرة الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وهذه متفق عليها من حديث عبد الله بن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يرفع يديه في سجوده. والموضع الرابع هو القيام من شستة الوسطى، وهو أيضا ثابت في صحيح البخاري. فهذه المواضع الأربعة ثابتة، ووقع فيها خلاف بين أهل العلم، فاشتهر في مذهب مالك عند المتأخرين أن اليدان ترفعان في موضع واحد وهو تكبيرة الإحرام، وأن المواضع الأخرى، وأجاب بعض المالكية عن مالك في هذه المسألة بأن حديث عبد الله بن عمر روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فكان ذلك ريبة في العمل به. وعلى هذا إذا صح هذا وقبل هذا العذر، هناك أمر نعلم أن مالك بن أنس رحمه الله وغيره من العلم لو علموا صحة المسألة كما علمها من بعدهم، إذا كان هذا صحيحا عنهم، لا ما مانع في رفع اليدين في هذا الوقت، لأن الحديث صح بذلك، ولأنه مرفوع غير موقوف على ابن عمر، وهذا جزم به البخاري ومسلم، وهما مقدمان في الحديث عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المواضع الأربعة صحت إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، ألن نجمع عظامه، ما هو الناصب؟ هل هو أن أو لن؟ فما المانع من أن تكون لن هي الناصب، لأنها المباشر للفعل، وكلاهما ينصب الفعل المضارع، ولن هنا هي المباشرة للفعل، فكونها هي الناصب أو لا، واجتماعهما لا يضر في النصب أيضا. هذا السؤال يقول: إذا نشرت ختمة في الواتساب بنية أنها صدقة، إذا نشرت ختمة في الواتساب بنية أنها صدقة شارية لخالي رحمه الله، هل يصله ذلك أو لا؟ السعي في الخير يؤجر صاحبه عليه، وهذا النشر إذا كان الإنسان تسبب فيه فقد تسبب في نشر القرآن، وإذا كان يقرأه من لا تجوز له قراءته قد ينقلب الأمر إلى ذنب ولا أشر فيه والعياذ بالله. وهذه المسألة غير منصوص، والواتساب غير منصوصة، والواتساب حديث، والأمور ينبغي أن يوقف فيها إن شاء الله تعالى حتى يوقف فيها على الدليل إذا وجد الدليل، وإلا فليبحث عن الدليل أهل الخبرة بالدليل إن شاء الله تعالى، لئلا نتقرب إلى الله جل وعلا بما ليس فيه قربة. هذا السؤال يقول: نسيت صلاة الضحى حتى خرج وقتها، هل لها وقت آخر؟ بالنسبة لصلاة الضحى، إذا حان الزوال فات وقتها المعهود، وكثير من أهل العلم قالوا النوافل لا تقضى، لأن الوقت الذي تقضى فيه النافلة هو وقت لأي قربة أخرى، وبالتالي هذا الوقت يوظف، إذا وظف فهو موظف لما يناسبه من النوافل أو غيرها، وبالتالي لا يكون قضاء لما قبل ذلك. والبعض قال القضاء ليس على مصطلحه في الفرائض، وإنما هو تعمير وقته، وإذا فاتت عمارة وقت في وقت آخر فلا مانع من أن يعمر وقت آخر مكانه أو في غير مكانه، وإذا أطلق عليه القضاء فلا مانع من ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتأول هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ويقول: من فاته عمل الليل تداركه بالنهار، ومن فاته عمل النهار تداركه بالليل، فلا مانع من ذلك على هذا المصطلح. فينبغي لمن فاته الضحى أن يتنفل في الأوقات الأخرى ما وجد إلى ذلك سبيلا، وينبغي له أن يأخذ العبرة في المستقبل لئلا يفوته الضحى، لأنهما ركعتان تكفيان من صدقات كثيرة تترتب على الإنسان مقابل النعم في ذلك اليوم. كل سلامة من ابن آدم عليه في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: رجل قالت له زوجه أنا ذاهبة إلى جارتي، فقال اذهبي ممازحة، ثم توهم بعد ذلك أنه يقصد بقول اذهبي طلاقا، هل يعتبر ذلك طلاقا؟ دعواتكم لنا عن ظهر غيب. إذا كان الذي وضع السؤال هو صاحبه أخشى عليه أن يكون من الموسوسين، والموسوس لا يحسب عليه هذا النوع من الأمور، بل أسئلته دائما في منتهى السخافة وتدل على أنه والعياذ بالله مريض القلب. وهذا إذا كان نوابه ذلك وهو يعلم ذلك وليس بموسوس فهو طلاق، لأنه أراد به الطلاق وما أريد به الطلاق، وخصوصا إذا كان من الكنايات يكون طلاقا. ولكن إذا كان من الذين يتوهمون دائما ما ليس بواقع فعليه أن يستغفر الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أنه لو ذهب خلف هذا النوع من التوهم دائما لذهب عقله والعياذ بالله، ويكون والعياذ بالله دائما في مرض قاتل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال يقول: ما هو أفضل الأنساك في الحج؟ سؤال مهم جدا، لكن الأنساك القائلون بكل نسك يرون أنه أفضل الأنساك، وهذا يدل على أنها في غاية الفضل جميعا، هذا لا شك فيه. فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وغيره، أحرم مفردا أولا، وكان الصحابة في ذلك الوقت لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. وقال به خمسة أجلاء من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم كذلك عبد الله بن عمر وغير هؤلاء. ولا شك أنه أدخل العمرة على الحج أو أمر بها من لم يسق الهدي فتمتع، وهذه المتعة القائلون بذلك قالوا إنها أفضل الأنساك، لأنها جمعت نسكين هما الدم الذي ليس بدم جبر عندهم وإنما هو دم نسك، وجمعت بينه وبين الحج ونية الحج أيضا. والقائلون بالقران أيضا استدلوا بأحاديث صحيحة على أنه أفضل الأنساك، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق، وأنه أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، وكان ساق الهدي فلا يسوغ منه أن يتمتع صلى الله عليه وسلم. وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا ما استدل به القائلون بأن التمتع أفضل، واستدل به الآخرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الحج بجميع أنساكه في حجة واحدة وفعل ذلك، ولا يمكن الجمع بين التمتع والإفراد في حجة واحدة، ولكن يمكن الجمع بين الإفراد والقران، وقال بعض أهل العلم بالنسبة له لا بالنسبة لغيره. وهذه أمور فرغ منها ووقع فيها الكثير من الخلاف، ولا وكل واحد من الأنساك أحاديثه صحيحة متفق عليها. فأنس بن مالك رضي الله عنه لا يخامله شك في أن التمتع أفضل، وأحاديثه تدل على ذلك. وعبد الله بن عمر وغيره لا يخاملهم شك في أن الإفراد أفضل. ومن أدلة المالكية والشافعية على ذلك أنه لا دم معه، وأن الدم جبر لنقص، وأن غيره فيه الدم من قران وتمتع وغير ذلك. فهذه أمور، لكن هي في الحقيقة هذه الأنساك أفضل. والذي مكنه رب العالمين من أن يعدد الحج مرارا فينبغي له في ظني أن يأتي بالأنساك كلها، أن يحرم مرة مفردا، وأن يحرم مرة متمتعا، وأن يحرم مرة قارنا، فهذا أولى له إن شاء الله تعالى وهو على خير. هذا السؤال يقول: ما هو الموقف الشرعي من التسجيل على اللائحة؟ لا أعلم أن اللائحة بمفهوم اللائحة ولفظها جاءت في مقاصد الشرع القديمة لعدم وجودها في ذلك الوقت، ولا أظن أنه يعوز الناس دليل يدخلون تحته هذا الأمر. والتسجيل من الأمور التي هي قريبة من اللوائح المدنية التي يسجل عليها الإنسان في زماننا، فلا ضير في أن يسجل الإنسان على اللائحة الوطنية وهو مواطن موريتاني عنده الحق في ذلك، وبعد ذلك فعليه أن ينظر، فإذا وجد من هو أرضى لله ورسوله فليدري له بصوته لأنه أقرب إلى الحق إذا كان يريد ذلك، وإذا لم يجد ذلك وأمسك صوته فهذا أيضا قد يكون له حظ من النظر، لكن بعد أن ينظر في أخف الضررين. فإذا كان الجميع على فرض المثال يقل الخير فيهم فقد يتفاوتون، فقد يكون بعضهم أخف شرا من بعض، فالأخف شرا إذا كان لا بد من واحد منهم قد يكون أولى للإنسان من غيره إن شاء الله تعالى. نسأل الله لي. هذا السؤال يقول: نريد كلمة لمن يتهاون بالوضوء ويتيمم وظانا أنه مخير. هذا ليس بسؤال، وإنما هو طلب محاضرة، لأنه قال يريد كلمة لمن يتهاون بالوضوء. ولا شك أن المتهاون بالوضوء متهاون بالصلاة، وأن من يقدر على استعمال الماء ويجد الماء وصلى بالتيمم صلاته باطلة، مع أنه مستخف بالشرع فقد جمع ذنوبا كثيرة والعياذ بالله. وفي الحقيقة كان لصاحبه أن يسأل هل التيمم يكفي القادر على الوضوء، ليكون سؤالا، لأن المقام مقام أسئلة، ولكن لا بأس، فالوضوء من الفرائض التي فرض رب العالمين على عباده. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا بين وظاهر غاية الظهور، فالذي ينبغي للمؤمن بل الذي يجب عليه أن يتوضأ لصلاته إذا أمكنه ذلك، وإذا عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم، وهذه رخصة خص الله جل وعلا بها هذه الأمة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. هذا السؤال يقول تفسير الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. هذا فيه عند بعض أهل العلم إطلاق والبعض على الكل، والأشهر على وزن الأفعل من الجموع القلة، والجمع عند كثير من أهل اللغة أقله ثلاثة، وهو شهران وعشرة أيام على قول، وقيل ثلاثة أشهر إذا فرضنا أن آخر الحجة يعطى لمن لم يطف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة. وهذه أمور، فالأشهر الحج ثلاثة، لأن أول يوم من أيام الحج هو أول يوم من شوال وهو يوم العيد، فهذا أول أيام الحج، فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر فحجه صحيح، ومن أحرم قبل ذلك فقد أحرم خارج الحج، ومن أحرم بعد ذلك لم يحج. وهذه أشهره أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم بالحج، وهذا فرض للحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ونفي الجس هنا متضمن للنهي، معناها فلا يرفث ولا يفسق ولا فسوق ولا يجادل ولا جدال في الحج، والمراد به الجدال العقيم والرفث. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ما كان عند النساء فقد أنشد وهو محرم، وهن يمشين بناها ميسا إن تصدق الطير ننكل ميسا، فقال له أحد تلامذته تقول هذا وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما كان عند النساء. وقد جاء الرفث في القرآن بهذا المعنى، وجاء بمعنى الجماع أيضا في هذه السورة الكريمة، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا يجمع بين مقدمات الجماع والجماع، لأن سبب النزول معروف في قصة عمر بن الخطاب وقيس بن صرمة وما يتعلق بذلك. هذا السؤال يقول حكم النظر إلى الأجنبية لمن يريد الزواج، هل يجوز له النظر إليها مرات حتى يتأكد هل توافقه؟ النظر المرخص فيه مرة واحدة للأجنبية لأنها لم تزل أجنبية، ولكن عليه أن ينظر النظر الذي يتأكد صاحبه، والنظر ينظر إلى وجهها وكفيها وهو الذي يرخص لها في إبرازه، والوجه والكفان يترجمان حسن البدن ونعومته. وعليه عن الذي له نظر في هذا النوع من الأمور تكفيه هذه النظرة إن شاء الله تعالى، مع أنه يأخذ الخبر في الأخلاق وما يتعلق بذلك، وهذا يأخذ فيه الخبر، وله أمور يمكن أن تدرس في وقت واحد إلا باختلاط عظيم وغير ذلك. فإذا نظر هذه النظرة كفاه ذلك، والذي يريد نظرات عدة فهذه أفعال دائمة عند الموريتانيين ولكن ليست من الشرع، فلينظر إليها مرة ولتكن على علم من ذلك، لئلا يباغتها بالنظر وهي على غير علم، تكون عالمة بذلك، إياك تعدل حالتها وتعود على استعداد، لكن تبرز الوجه والكفين فقط وينظرهما إن شاء الله تعالى، وما سوى ذلك سيجده في الأخبار، وعليه أن يتزوج إذا شاء أو لا يتزوج. وأما الرخصة في النظر الدائم أو تعدد النظر فهذا لا أعرفه، وبعضهم يقول أنه هو يعدل لا نظر واحدة غير يطول هباط، هذا ما هو من الشرع ما هو شيء. سأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذه الوجوه وغيرها من وجوه المؤمنين من الوجوه الناظرة إلى ربها يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا وقلوب المسلمين علما وحلما وزهدا وتقا وورعا ورحمة بالمؤمنين ورأفة عليهم. اللهم خذ بأيدينا وأيدي المسلمين إلى النجاة والنجاح في هذه الدار وفي تلك الدار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا جميعا بحلالك عن حرامك، وأغننا وجميع المسلمين بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب الخير والعافية والأمن واليمن والبركة، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب الشر والطغيان والفساد والضلال. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله.
بهذا الدعاء إن شاء الله تعالى نختم هذه الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من شيخنا وأن يبارك فيه ويحفظه وينفعنا بما سمعنا إنه ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.